إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات في كلية دار العلوم التعليم المفتوح، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث. في المحاضرة السابقة أكملنا ما كنا قد بدأناه حول الوحدة الثالثة وعنوانها عناصر البناء المسرحي الحامي والحرامي لمحفوظ عبد الرحمن انموذجا، إذ أكملنا حديثنا عن الرمز ودلالاته في المسرحية، ثم انتقلنا إلى تناول عناصر البناء المسرحي الحبكة والصراع والشخصيات والزمان والمكان واللغة. وبعد أن أنهينا الوحدة الثالثة انتقلنا إلى الوحدة الرابعة وعنوانها الفن القصصي في الأدب العربي الحديث. وفي هذه الوحدة كما أخبرتكم من قبل نتناول مسألتين. في المسألة الأولى نحرر المصطلحات الأساسية الخاصة بالفن القصصي، وفي المسألة الثانية نتناول نشأة الفن القصصي في الأدب العربي الحديث وتطوره. وكنا قد بدأنا في إيضاح المسألة الأولى، فتناولنا معا مصطلح الفن القصصي وتحدثنا عن نوعي القصص العالمي الرسمي والشعبي، وانتقلنا إلى التعريف بالمصطلحات الثلاثة المهمة: القصة، الرواية، الأقصوصة. وحدثتكم عما يجمع هذه الألوان القصصية الثلاث من سمات مشتركة. واليوم إن شاء الله سنتناول معا ما يميز كل شكل منها عن الآخر، ولنبدأ بالمعايير الكمية التي وضعها النقاد في العصر الحديث للتمييز بين هذه الألوان الشكلية، بين هذه الألوان القصصية الثلاث. جدير بالذكر أن هذه الألوان القصصية قد عرفت في العصر الحديث في أوروبا، وفي البداية لم يعرف كل شكل منها باسم مميز له، وإنما أطلقت كلمة قصة لتدل على الأشكال الثلاثة، واستخدم الوصف قصيرة أو طويلة أو قصيرة جدا للتفرقة بينها. مع تطور النقد الأدبي واتجاهه إلى المنهجية أخذ النقاد يحاولون وضع المعايير المائزة أو الفارقة بين هذه الألوان القصصية، فاقترحوا معيارا كميا. هذا المعيار تعددت صوره، منه من اقترح عدد الكلمات، فرأوا أن القصة القصيرة هي ما تقع بين 1500 إلى 10000 كلمة، فما زاد عن هذا كان رواية، وما قل عن 500 كلمة كان أقصوصة. منهم من اقترح زمن القراءة، فقالوا أن القصة القصيرة يتراوح زمن قراءتها بين نصف ساعة إلى ساعتين، فما زاد عن هذا كان رواية، وما قل عن هذا كان رواية، وما قل عن هذا كان أقصوصة. من النقاد من اقترح معيارا كميا آخر وهو عدد الصفحات، فقالوا إن القصة القصيرة يكون عدد صفحاتها ما بين 5 إلى 30 صفحة، فما زاد عن ذلك كان رواية، وما قل كان أقصوصا. لكن في الحقيقة النقاد سرعان ما اهتدوا إلى أن هذا، أو ما أدركوا أن هذا المعيار الكمية غير كاف، فالاستناد إلى زمن القراءة غير مقبول أو غير دقيق. فما أقرأه أنا في نصف ساعة ربما يقرأه غيري في ساعة، ربما يقرأه رجل آخر في ساعتين إلى آخره. والاستناد إلى عدد الصفحات أو عدد الكلمات أيضا غير دقيق، وذلك لأن هناك من الأعمال ما يكون عدد صفحاته أو عدد كلماته ملائما للقصة وصفاته أقرب للرواية، أو عدد صفحاته وعدد كلماته تدرجه تحت الرواية وصفاته أقرب إلى القصة القصيرة، ومن ثم بحث العلماء عن معيار آخر يستند إلى السمات النوعية الموجودة في كل شكل من هذه الأشكال، بحيث يضعون المعايير المحددة الفارقة بين هذه الألوان الثلاثة. هذا المعيار معيار كيفي، أخذه النقاد من كلام إدغار ألان بو عن القصة، إذ رأى إدغار ألان بو هو كاتب أمريكي شهير، أن القصة القصيرة تتميز عن الرواية بوحدة الانطباع أو التأثير، أي أن الكاتب في رأي إدغار ألان بو في القصة القصيرة يريد أن يحدث في نفس المتلقي تأثيرا أو انطباعا واحدا منذ بداية القصة إلى نهايته، فحتى لو تعددت الأحداث والشخصيات وطال الزمان وتعدد المكان، فالكاتب يوظف كل هذا التعدد من أجل إحداث التأثير المعين أو الانطباع الذي يريد أن يحدثه. لنأخذ مثالا على هذا القصة التي ندرسها معا في الوحدة الخامسة لنجيب محفوظ، وعنوانها تحت السمع والبصر. في هذه القصة يحكي لنا نجيب محفوظ عن شجار يدور بين زوجين على مسمع ومرأة من الجيران. هذا الشجار يتطور وينتقل من شقة الزوجين إلى الشارع لينتهي بقتل الزوج للزوجة على مرأة ومسمع من الجيران، دون أن يحاول أحد منهم التدخل لمنع هذه الكارثة أو لمنع الأمور من الوصول إلى هذه الكارثة، ويكتفون بالوقوف للمشاهدة والاستماع من شبابيك أو مشرفات شققهم، معلقين ومتحدثين عن حياة الزوجين وعن طباعهما الغريبة إلى آخره. نجيب محفوظ في كل الوصف الذي يمنحه للشارع الذي تجري فيه الجريمة والبيوت الموجودة فيه والحديث عن الشخصيات والحوار الذي ينقل بين الزوجين أو بين الجيران والأحداث التي تجري بين الزوجين وبين الجيران، كل هذه التفاصيل ليست معنية بذاتها، وإنما هي وسيلة لغاية أخرى أقدر، وهي هذا الانطباع أو التأثير الذي يريد نجيب محفوظ أن يحدثه في القارئ. فنجيب محفوظ ربما يريد أن يشعر القارئ بفداحة أو عظم هذا التفسخ الاجتماعي الذي اجتاح المدينة الحديثة، حيث نرى تكدس البيوت وازدحامها واجتماع الناس فيها وقلوبهم شتى، فالعلاقات الاجتماعية منفصلة متفسخة منهارة لا روابط بين الناس رغم هذا التجاور اللصيق في المباني. وكل أحداث القصة أو كل عناصر القصة من بدايتها إلى نهايتها تركز على إقرار هذا التأثير أو إحداث هذا الانطباع في نفس القارئ. إذن القصة القصيرة بسعيها إلى إحداث تأثير أو انطباع واحد لا بد أن تتسم بالتركيز الشديد، فكل كلمة تأتي في موضعها. لا نستطيع أن نحذف كلمة دون أن يختل البناء الفني لهذه القصة. كذلك لا يعني وحدة الانطباع أو لا تعني وحدة الانطباع أو التأثير أن القصة لا بد أن تدور حول حدث واحد وشخصية واحدة وفي زمان ومكان وفي زمان واحد ومكان واحد إلى آخره. فقد تتعدد الشخصيات ويطول الزمن وتتعدد الأماكن التي تدور فيها القصة وتكثر الأحداث ويظل هذا التعدد موظفا من البداية إلى النهاية لخدمة هذا التأثير أو الانطباع الواحد كما قال إدغار ألان بو. لهنا يمكننا أن نقول إن القصة تختلف عن الرواية بوحدة الانطباع، وأنها تهتم بتصوير موقف ما وهو ما يستبعد الضرورة ضيق حيزها المكاني والزماني وقلة شخصياتها وكثافة لغتها، على عكس الرواية التي تكثر أحداثها ويتسع زمانها وتتعدد أماكنها وتحمل لغتها ألوان من السرد والوصف والتحليل لا تحتملها. وتكون القصيصة قصة شديدة التكثيف أكثر من القصة القصيرة، وتحدث أيضا مثلها إلى إحداث تأثير أو انطباع واحد في نفس متلقيها. للقصة والرواية أنواع كثيرة، وهذا وتقسيم القصة والرواية إلى أنواع قد ينبني أو قد يبنى على الموضوع اختلاف الموضوع من رواية إلى أخرى، أو برود عنصر من عناصر البناء على حساب العناصر الأخرى أو وسط العناصر الأخرى. فهنا فطبقا للموضوع قد نجد الرواية أو القصة الرومانسية التاريخية الفلسفية الرمزية إلى آخره، وطبقا لبرود عنصر من عناصر البناء سنجد قصة أو رواية الشخصية، قصة أو رواية المكان، قصة القصة الصورة أو الموقف إلى آخره من هذه التصنيفات والتقسيمات. وفي الحقيقة لا يعني تقسيم القصة والرواية إلى بهذا الشكل أن لا يعني تقسيم القصة والرواية بهذا الشكل أن القصة والرواية يمكن أن تحتوي أشياء أخرى من الأصناف التي لم تسمى بها. فالقصة قد تكون تاريخية عاطفية، قد تكون تاريخية رمزية، قد تكون قصة شخصية وتاريخية إلى آخره. ننتقل الآن إلى تناول عناصر البناء القصصي. سنجد أن هذه العناصر هي التي تتكرر في الألوان الثلاثة، وهي الراوي والشخصيات والزمان والمكان واللغة، وهي الأحداث والراوي والشخصيات والزمان والمكان واللغة. لكن طريقة تناول هذه الأحداث هذه العناصر داخل كل شكل منها هو ما يجعلها مختلفة عن هو ما يجعل كل شكل من هذه الأشكال يختلف عن الشكلين الآخرين. أول مصطلحين سنتعرض لهما هما مصطلح المبنى الحكائي والمبنى الحكائي أو القصة والحكاية، وهذان المصطلحان مهمان جدا اقترحهما النقاد المحدثون في دراسة السرديات أو الأعمال القصصية. السرديات تقابل الأعمال القصصية لأن السرد هو القص، ومن ثم تسمى الأعمال القصصية سرديات أو قص. يقصد أو يعني النقاد بالمتن الحكائي هي الأحداث التي تتناولها أو هي المادة الحكائية الخام أو الأحداث المحكية في ترتيبها المنطقي الذي يمكن أن تقع به في الواقع. أما المبنى الحكائي فهو النسق الفني أو النظام الذي تعرض به الأحداث داخل القصة أو الرواية أو القصص. وفي الحقيقة هذه التفرقة بين المبنى الحكائي والمبنى الحكائي مهمة جدا، لأن من خلال من خلال إدراكها يمكننا إدراك مدى براعة الكاتب في صنع نسقه ونظامه الفني. واهم عناصر اما اهم عناصر اما اهم عناصر البناء القصصي والقصصي. هنا احنا نتحدث فقط عن القصة القصيرة، وانما نتحدث عن كل ما يندرج تحت اسم السرديات او الاعمال القصصية. الحدث او الحادث، والحدث نقصد به مجموعة من الوقائع المترابطة التي يبتكرها الكاتب محاكيا احداث الواقع او يختارها من احداث واقعية عايشها. وتتجلى مهارة الكاتب في الاختيار، فليس كل حدث قابلا لأن يروى داخل العمل القصصي، كما تتجلى أيضا في ترتيبه لحوادثه داخل قصته أو روايته أو أخصوصته ترتيبا منطقيا متناسكا، بحيث تجري كما لو كانت تجري في الحياة دون تكلف أو افتعال. العنصر الثاني من عناصر البناء القصصي هو عنصر الزاوي. وعنصر الزاوي من اهم العناصر، او لست ابالغ اذا قلت انه يكاد يكون اهم عناصر البناء القصصي، فاليه يعزى اسم السرديات او الرواية او القصة. فليست هناك قصة بدون راوي، ومن ثم فهو العمود او المحور لهذه الاعمال القصصية. وهذا الراوي قد يكون خارجيا ويروي ما لم يشهده ولم يشارك فيه، وقد يكون راويا داخليا أي شخصية مشاركة في الأحداث ترويها من وجهة نظرها كما رأتها. وفي الحقيقة يتحكم نوع الراوي أو موقعه من الأحداث في كافة عناصر البناء القصصي، فما هو متاح للراوي الخارجي المهيمن العليم يختلف عما هو متاح للراوي الداخلي أو الراوي المشارك في الأحداث. العنصر الثالث من عناصر البناء القصصي هو الشخصية. فالأحداث التي يرويها الراوي هي أفعال لشخصيات معينة، والشخصيات داخل القصة أو الرواية أو الأقصوصة قد تكون شخصيات رئيسية أو ثانوية، ولا يعني لفظ ثانوية هنا أو وصف ثانوية أنها غير مهمة، وإنما يعني أن المساحة التي تقوم أو أن دورها في تحريك الأحداث أقل من دور غيرها من الشخصيات. كذلك الشخصيات في القصة أو الرواية قد نمنحها أسماء، قد نمنحها أوصاف، تتعدد الطرق التي نظهر بها سمات الشخصية، قد توصف الشخصية على لسان الراوي، قد توصف على لسان غيرها، قد نترك للمواقف التي تقوم بها والأفعال التي تقوم بها بيان سمات الشخصية. قد تكون الشخصية في الرواية نمطية أو يعني نمطية أي نموذج لفئة بعينها كالعالم أو الطبيب أو القاضي أو الحاكم إلى آخره، وقد تكون شخصية يطلق عليها النقاد في الحديث من لحم ودم، أي شخصية تحمل ما في الشخصيات الإنسانية التي نعايشها في حياتنا من تناقضات ومن صفات إلى آخره. والعنصر الثالث من عناصر البناء القصصي هو الزمن. والزمن عنصر مهم جدا من عناصر البناء القصصي، ويظهر أو يدرس في الدراسات الحديثة من منظورين. إذ عندنا زمن القصة الوطن، يمكن أعيد بس النقطة دي من فضلك. أما العنصر الرابع من عناصر البناء القصصي فهو الزمن، ويفرق الباحثون أيضا أو النقاد المحدثون بين الزمن الواقعي للحكاية أو للقصة، وهو زمن منطقي يسير سيرا خطيا إلى الأمام، وهو زمن الأحداث كما لو حدثت في الواقع، وزمن الحكاية زمن الحكاية هو الزمن الفني، الزمن الذي تظهر به الأحداث في الحكاية. فمن المستحيل تخيل أن الزمن الواقعي يظهر بحجمه داخل القصة أو الرواية أو القصوصة. لابد أن يختزل هذا الزمن فتتخطى فترات ويركز على فترات وتجمل فترات إلى آخره. وهنا تكمن براعة الكاتب في قدرته على تحديد أي الأحداث التي يتوقف عندها، أي الأحداث التي يتجاوزها بالحكي، أي الأحداث التي يجملها. كذلك الزمن داخل القصة أو الرواية أو الأخصوصة ليس من الضرورة أن نأتي لترتيبه في الواقع. فالكاتب ربما لجأ إلى البدء من نهاية الأحداث الواقعية ثم عاد من خلال ما يسمى بالاسترجاع أو الإرجاع إلى سرد ما مضى من أحداث. ربما بدأ من نقطة في بداية الأحداث ثم أخذ يذهب في الماضي ويتقدم في نقطة تالية أو يتقدم إلى نقطة تالية على نقطة النقطة التي بدأ بها وهو ما يسمى الاستباق. ويتفنن الكتاب في صنع أنساقهم الزمنية خاصة في الرواية الحديثة في مصر وفي غيرها من البلدان. أما العنصر الخامس من عناصر البناء القصصي فهو المكان. فلا بد أن تدور أحداث العمل القصصي في داخل مكان ما ولو لم يذكر إليه. وقد يكون المكان محدودا في القصة أو قد يكون واسعا، قد يكون واحدا أو متعددا، قد يكون مكانا مفتوحا أو مغلقا إلى آخره مما نعرفه عن المكان في القصة والرواية والقصة من خلال قراءتنا المتعددة. العنصر السابع من عناصر البناء القصصي هو اللغة. واللغة في الحقيقة مع الأدب لها يعني مظهرة، هي عنصر وفي الوقت نفسه هي الثوب أو هي الوجه الحامل لكل العناصر الأخرى. وتدرس القصة والرواية وتدرس اللغة داخل الأعمال القصصية على مستويين: مستوى البناء الكلي حيث ندرس أو حيث تتجلى اللغة في ثلاثة مظاهر. المظهر الأول هو السرد، والسرد يقصد به قص هو ما يدور على لسان الراوي أو على لسان إحدى الشخصيات من قص للأحداث. المظهر الثاني هو الحوار، والحوار هو الحديث الدائر بين الشخصيات وبعضها وبعضها البعض أو بين شخصية ونفسها، مبينين فيه أخلاقهم وأفكارهم وطبائعهم إلى آخره. المظهر الثالث من مظاهر اللغة هو الوصف. والوصف هو أن نتوقف أمام شيئا والوصف هو أن نقدم سمات مكان أو زمان أو شيء ما. وقد يمتزج السرد بالوصف وقد يمتزج الحوار بالسرد أو الوصف. ليست الأمور أو الفروق حاسمة بين هذه الألوان الثلاثة في القصة والرواية. ويكاد النقاد والمبدعون العرب يتفقون على أن لغة السرد لا بد أن تكون بالفصحى، أما لغة الحوار فقد صار حولها جدل كبير خاصة عند النقاد والكتاب الواقعيين الذين ينادون بضرورة محاكاة القصة والرواية والقصوصة للواقع. فقال بعضهم بضرورة كتابة الحوار بالعامية، وانتصر بعضهم لكتابة الحوار بالفصحى. وما زال هذا الأمر مستمرا في القصة والرواية والقصوصة حتى الآن، حيث نجد بعض الكتاب يكتبون الحوار بالعامية وبعضهم يكتبه بالفصحى، وإن ظل السرد مكتوبا بالفصحى في كل الأحوال. المستوى الثاني الذي تدرسه من خلال لغة القصة هو مستوى السمات البنائية أو البنيوية لكل اللغوية الخاصة لكل كاتب. فكل كاتب له سماته الأسلوبية الخاصة التي تسم كتابته وتميزها عن غيره من الكتاب. هذه هي أهم العناصر التي نراها تتكرر في القصة والرواية والمسرحية. إن شاء الله سنتعرف عليها أكثر مطبقة في الوحدتين الخامسة والسادسة حينما نتعرض لقصة تحت السمع والبصر لتوفيق ونجيب محفوظ، ورواية خالتي صفية والدور لبهاء طاهر في الوحدة السادسة. انتهينا الآن من المسألة الأولى من مسألتي الوحدة الرابعة، ننتقل الآن إلى المسألة الثانية ونتحدث فيها عن نشأة الفن القصصي في الأدب العربي وتطوره. سنلاحظ أن نشأة الفن القصصي في الأدب العربي الحديث تعود إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث شهدت مصر في تلك الفترة يقظة سياسية واجتماعية وثقافية ولدتها عدة عوامل، منها فيما يتصل بالجانب الثقافي والفكري انتشار الطباعة وكثرة الكتب المطبوعة، بدء حركة نشطة في إحياء كتب التراث ونشرها وتحفيظها، كذلك هجرة عدد من الأدباء والمثقفين الشوام إلى مصر وإنشاؤهم عددا كبيرا من الصحف والمجلات مثل المقطم والهلال والأهرام إلى آخره، كذلك نشاط البعثات العلمية إلى العالم الغربي حيث الاتصال المباشر مع اللغة الأجنبية والآداب الغربية، كذلك نشاط التعليم خاصة في مصر خاصة مع افتتاح الجامعة المصرية في أوائل القرن العشرين. كل هذه العوامل أدت إلى نشأة الفن القصصي في الأدب العربي الحديث، ويمكننا أن نقسم الرحلة التي قطعها الفن القصصي منذ نشأته حتى الآن إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الترجمة، والمرحلة الثانية بدء التأليف، أما المرحلة الثالثة فهي التأليف الفني الناضج. بالنسبة للمرحلة الأولى لها علاقة بالعوامل التي تحدثنا عنها فيما سبق، فقد حدثتكم عن كثرة المجلات والصحف في تلك الفترة. هذه المجلات والصحف كانت تريد أن تجذب القراء وأن تزيد توزيعها بينهم، ومن ثم أخذت تترجم عددا من القصص الغربية وتنشرها في أعدادها المختلفة. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل وجدنا إصدارات تخصص للقصة والرواية، فرأينا هناك مسامرات النديم، مسامرات الشعب، الفكاهات العطرية والراوي والسمير وسلسلة الروايات العثمانية إلى آخره. في الحقيقة هذه القصص المترجمة لم تكن قصصا بالمعنى المفهوم للقصة الأدبية، لأنها كانت تركز على الأحداث المشوقة والعواطف الملتهبة والمبالغ فيها إلى آخره، جذبا للقراء واستمالة لنفوسهم. كذلك هذه القصص لم تلتزم في الحقيقة بالأصول المترجم عنها، وإنما أدخلت تصرفات كثيرة على الأعمال المترجمة بحيث جعلت الترجمة أقرب إلى التنصير أو التعريب وليس الترجمة. الترجمة لا بد فيها من الالتزام أولا من اختيار عمل جيد، ثانيا الالتزام بالأصل المترجم. هذا لم يكن واقعا في تلك الفترة، لكن بالتأكيد حركة هذه الترجمة هذه القصص المعربة أو الممثرة سوف تعرف الجمهور العربية بمثل هذا الفن، وسوف تنشطه للبدء في محاولة تأليفي قصص خاصة تعبر عن البيئة المصرية، خاصة أن حركة الترجمة قد بدأت تطور نفسها، حيث الالتزام بالأصل المترجم، مضموما ولغة، خاصة حينما وجد جيل من الشباب الذين بعثوا إلى الخارج ودرسوا اللغات الأجنبية المختلفة. مثل زكي نجيب محمود وعباس حافظ وخليل مطران وفخري أبو السعود. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، مرحلة الترجمة. مرحلة بدء التأليف القصصي سنرى فيها لونين من التأثر بالتراث. اللون الأول هو كتابة التاريخ في صورة أو في ثوب قصصي روائي، وهذا ما فعله جورجي زيدان حينما كتب مجموعة كبيرة جدا من الروايات غطى بها التاريخ العربي منذ العصر الجاهلي حتى الآن. لكن جورجي زيدان لم يكن هادفا إلى كتابة رواية أو قصة، لم يكن هادفا إلى كتابة الرواية أو القصة في حد ذاتها، وإنما استخدمها وسيلة يبسط ويقرب من خلالها التاريخ لعامة الناس. كان من أهم الروايات التي كتبها جورجي زيدان الحجاج ابن يوسف أبو مسلم الخراساني، عذراء قريش، غابة كربلاء، العباسة أخت الرشيد إلى آخره. لكن بالتأكيد ما قام به جورجي زيدان رغم أنه لم يكن مهتما بكتابة رواية أو قصة، وإنما كان مهتما بتبسيط التاريخ وتوصيله وتقريبه للعوام في هذا الثوب القصصي، بالتأكيد هذا أدى إلى نشأة هذا التيار القصصي على وتعمقه في البيئة العربية، بحيث رأينا من يكتبون روايات تاريخية أدبية مثل علي أحمد بكثير، محمد فريد أبو حديد، عبد الحميد جود الصحار، نجيب محفوظ وغيره. التيار الآخر الذي ألف متأثرا بالتراث تيار عبر عن مشكلات البيئة المصرية في ذلك الوقت، ولكن في شكل مستلهم من التاريخ. من هذه الأعمال حديث عيسى بن هشام لمحمد الملحي الذي حاك فيه فن المقامة، حيث اتخذ من عيسى بن هشام بطلا لعمله القصصي. وعيسى بن هشام هو الراوي في مقامات بديع الزمان الهمزاني، ومنها ليالي الروح الحائر لمحمد لطفي جمع، ومنها ليالي سطيح لحافظ إبراهيم. وهذه الأعمال كلها تستلهم الأشكال القصصية التراثية، ألف ليلة وليلة، التوابع والزوابع، المقامات إلى آخره من هذه الأعمال. هذه المرحلة كان لها أثرها البالغ في تطور الفن القصصي في الأدب العربي الحديث، لنصل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة بدء التأليف الفني. في هذه المرحلة سنرى أن القصة العربية بدأت تنفي منح القصة الغربية من خلال الالتزام بالتقاليد الفنية الحديثة لهذه القصة. ويؤرخ النقاد لبدء هذه المرحلة برواية زينب التي ألفها محمد حسين هيكل في أوائل القرن العشرين، حيث صدرت طبعتها الأولى عام 1914 بعنوان زينب مناظر وأخلاق ريفية بقلم مصري فلاح. وقد كتبها هيكل حينما كان يدرس الحقوق في باريس، متأثرا بالآداب الغربية، بالأدب الفرنسي والآداب الغربية التي طالعها هناك. في الحقيقة كانت رواية زينب لمحمد حسين هيكل أول غيث عميل للتأليف القصصي في الأدب العربي الحديث، وقد نشط هذا التأليف بفضل تيارين. التيار الأول هو تيار المدرسة الحديثة، والمدرسة الحديثة اسم أطلق على مجموعة من الشباب المجيدين للغات الأجنبية اجتمعوا وتحلقوا حول جريدة أصدروها عام 1925 سميت جريدة الفجر. في هذه الجريدة نشروا أولا الأعمال القصصية المترجمة عن الآداب الغربية، ثم بعد ذلك نشروا أعمالهم الخاصة. من أبرز هؤلاء الشباب محمود طاهر اللاشين، محمد تيمور، حسين فوزي، إبراهيم المصري، وأحمد خيري سعيد. وإلى محمود تيمور أحد أعضاء هذه الجماعة تعود أول قصة قصيرة في الأدب العربي الحديث، وهي قصة في القطط. أما التيار الثاني الذي نشأ لا يمكن أن نسميه تيارا يعني لأنه لم يكن جماعة كمثل هذه الجماعة، لكن يعني أما العامل الثاني يمكن أن نطلق عليه العامل الثاني الذي أدى إلى نشاط التأليف القصصي في بعد رواية زينب هو جهود الأخوين عيسى وشحاتة عبيد. الأخوان عبيد كانت لهما جهود تنظيرية لما ينبغي أن تكون عليه القصة العربية في ذلك الوقت، ولهما جهود تأليفية. فعيسى عبيد له مجموعتان قصصيتان هما إحسان هامن وثريا، وكذلك شحاتة عبيد له مجموعة قصصية اسمها درس مؤلم. هذه الجهود التي قامت بها المدرسة الحديثة والأخوان عبيد كان لها الدور الكبير والعظيم في إرساء قواعد فن قصصي يعبر عن البيئة المصرية الذي مهد الطريق للأجيال التي جاءت بعدهم في الخمسينيات وفي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. ففي عصري الأربعينيات والخمسينيات فتخطو القصة والرواية خطى واسعة على طريق التطور على مستويي الشكل والمضمون، حيث ستبلغان أوج النضج الفني على يد كتاب مميزين مثل توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، يحيى حقي، يوسف إدريس، يوسف السباعي، يوسف إدريس، فتحي غانم، محمد فريد أبو حديد، وعادل كامل. في الستينيات ستشهد القصة والرواية تطورا كبيرا جدا على يد جيل من الكتاب أو على يد جيل الشباب من الكتاب، حيث شكلوا موجة جديدة من الكتابة أطلق عليها أدب الستينيات، وأطلق على أصحابها جيل الستينيات، ومثلت كتاباتهم تيارا جديدا عرف باسم تيار الرواية الجديدة في الأدب العربي. كان أبرز هؤلاء الكتاب أو هذا الجيل بهاء طاهر، صنع الله إبراهيم، عبد الحكيم قاسم، إسماعيل العدلي، سمير ندى، محمد البساطي، إبراهيم أصلان، وجمال البطان. في الحقيقة كان أدب الستينيات خاصة في القصة والرواية ثورة على كل ما مضى. فما رأيناه في البناء المنطقي للقصة والرواية الواقعيتين قبل فيما مضى تفكك تماما في تلك الفترة أو في أعمال هؤلاء الكتاب، فلم تعد القصة لها بداية ووسط ونهاية بشكل محدد كما كان الأمر من قبل. كذلك لم تعد البيئة التي يتناولها الكاتب هي البيئة الواضحة التي يخوض البطل صراعا في نطاقها ويغيرها بفعله الإيجابي. ذلك لأن هؤلاء الكتاب قد أحسوا على عكس الكتاب الواقعيين من قبل أنهم عاجزون على السيطرة على هذه البيئة، وأن الأمور تدور عكس ما يريدون وعكس ما يشتهون، خاصة بعد هزيمة 1967 أو بعد الأحداث النكسة. ومن ثم رأينا تداخل الأزمنة والأمكنة في القصة الواحدة وأحيانا في المشهد الواحد من القصة. من المظاهر الواضحة في هذا الأدب المختلف عن الأدب السابق قبل الستينيات أن ذلك البطل الواقعي الإيجابي الذي رأيناه في أعمال السابقين، في أعمال نجيب محفوظ أو توفيق الحكيم أو يحيى حقي، ذلك البطل الذي يريد أن يغير من واقعه وأن يطور منه، خاصة مع بداية ثورة يوليو، فنراه في قصص هؤلاء الكتاب كتاب الستينيات، فنراه مهزوما يشعر بالهزيمة الداخلية وعدم القدرة على التعبير والتحرك بحرية والتعبير عما يريد كما يشاء والتعبير عما يريد. أدى هذا وجود هذا البطل المهزوم إلى انهماك هؤلاء في الوصف الدقيق للأشياء والجزئيات غير المترابطة، تعبيرا عن واقع النفسي أو عن عالم النفسي فقد التماسك والترابط في مقابل عالم خارجي شديد الصلابة والتحديد. كل هذه السمات السابقة جعلت من أدب الستينيات أدبا مختلفا تماما عن الأدب الذي عرفناه من قبل. ومنذ ذلك الحين والأدب العربي يسير بخطوات متسارعة نحو التطور على مستويي الرؤية والتشكيل، مستجيبا للتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية الواسعة من ناحية، ومقتضيات التطور في الإبداع التي تقضي بأن الإبداع إذا أراد أن يظل إبداعا فلا بد أن يكون جديدا ومدهشا من ناحية أخرى. انتهينا الآن من الوحدة الرابعة، ننتقل إلى وحدتنا الجديدة وهي الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة دراسة تطبيقية لما درسناه في الوحدة الرابعة، حيث سندرس معا قصة قصيرة بعنوان تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ. عنوان هذه الوحدة أو هذه الدراسة التي تتضمنها الوحدة تعالق البنا أو البنا في قصة تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ. والبنا أو البنا جمع بنية أو بنية، جمع بنية أو بنية هي وحدة البناء، والبنية أو البنية هي وحدة البناء. والتعالق هو التشابك والتلاحم والتجانس، ومن ثم فنحن سندرس تشابك أو التلاحم أو امتزاج عناصر البناء الجزئية في قصة تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ. ونجيب محفوظ كاتب مصري غني عن التعريف، لا بد أنكم جميعا قد سمعتم عنه. ما ندرسه الآن له هو قصة قصيرة، وهو روائي وقصاص له الكثير من المجموعات القصية القصيرة إضافة إلى رواياته المعروفة. في هذه القصة يحكي لنا نجيب محفوظ عن شجار يدور بين زوجين تحت مرأة ومسمع الجيران. هذا الشجار يكون أولا في شقة الزوجين بين أطفالهما الذين يصرخون هلعا من هذا الشجار، ثم ينتقل إلى الشارع حينما تفر الزوجة إلى الشارع فيلحقها الزوج ويتضاربان ويتعاركان، ويذهب الزوج ليأتي بسكين ويغرسه في عنق زوجه لتنتهي هذه المشاجرة بقتل الزوج لزوجته على مرأى ومسمع الجيران، دون أن يحاول التدخل لإصلاح ذات البين أو للحول دون حدوث هذه الكارثة العظيمة، وإنما يكتفون بالوقوف في شرفات منازلهم يتحدثون ويعلقون ويتناولون سيرة الزوجين السابقة وطباعهما إلى آخره. وحتى حين حاول أحدهم أن يستدعي النجدة حذرته زوجته وخوفته من الاستجواب ومن الأسئلة المتكررة ومن المشاكل التي قد يحدثها له هذا الاستدعاء، لتنتهي القصة بمقتل الزوجة وباستجواب الجيران كما قد تخوفوا. في هذه القصة سندرس معا التشابك والتعالق بين البنى الجزئية فيها، وسوف تتم الدراسة من خلال المنهج البنيوي، والبنيوية هي طريقة تحليلية أو اتجاه تحليلي ظهر في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حيث يرى البنيويون أن كل شيء في الكون هو بناء متماسك متآلف مكون من عدد من البنى الجزئية الأصغر، وهذه البنى الجزئية الأصغر ليست لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها تتنو في العلاقات بينها وفي طريقة تماسكها وترابطها لتحقق القيمة والوظيفة للبناء الأكبر. ومن ثم فالنص الأدبي قصيدة أو قصة أو رواية أو أقصوصة عند البنيويين هو بناء كلي متكامل مكون من عدد من البنيات أو البنى أو البنى الجزئية التي تتضافر معا من خلال علاقاتها في تكوين هذا البناء. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرتنا اليوم، انتهينا فيها مما كنا قد بدأناه من قبل في الوحدة الرابعة، ثم بدأنا في الحديث عن الوحدة الخامسة عنوانها تعالق البنى في قصة تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ. إن شاء الله سنكمل معا حديثنا حول تعالق البنى في هذه القصة في المحاضرة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.